قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم على بصيرة. سيكون إن شاء الله طابع هذا البرنامج في خلال هذه الدورة طابع جديد على هذا البرنامج بعدما قطعنا شوطا كبيرا في لقاءات متعددة مع أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء وطلبة العلم والمتخصصين والدكاترة. وسيكون إن شاء الله عز وجل برنامجنا في طابع وحلة جديدة أن يكون عندنا إن شاء الله الضيف الدائم في هذه الحلقة، وسيكون هناك عندنا لقاء دائم مع فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ سعد الشثري العضو السابق في هيئة كبار العلماء. وكذلك راح نفتح إن شاء الله مجال الاتصال والاستماع إلى أسئلتكم حول موضوع الدعوة السلفية وما يدور حول فلك هذه الدعوة المباركة وما عند الناس من أسئلة أو من غيرها من استفسارات. وسيكون إن شاء الله ضيفنا الرئيسي في هذه الحلقة بإذن الله خلال هذه الدورة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الجيلان عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية. فباسمكم أرحب بفضيلة الدكتور، حياك الله الشيخ عبد الرحمن.
حياك الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، وأنا سعيد جدا أن أكون ضمن الضيوف في هذه الدورة المباركة، وخاصة في هذا الموضوع المتميز والهام الذي هو الدعوة السلفية، وهو اختيار موفق، وأنا سعيد أن أكون من ضمن المشاركين، لأن معرفة الدعوة السلفية في هذا الوقت بالذات هذا أصبح الآن هاجس كثير من الشعوب العربية والإسلامية.
نعم، الحمد لله رب العالمين. دكتور عبد الرحمن، احنا يعني في حلقات سابقة طرحنا موضوع يعني الدعوة السلفية وما لها، كذلك جاءت كذلك حلقات في بيان تعريف هذه الدعوة، ولكن سبحان الله كأن الأمر يستجد وأن الأسئلة تعود مرة أخرى لمعرفة هذه الدعوة على حقيقتها، لا سيما الأوضاع السياسية الآن قاعدة تتغير في البلدان بما يسمى بالثورات العربية وبالربيع العربي. أصبح يظهر اسم لامع في 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 بين الناس ما يسمى بالجماعة السلفية وبالدعوة السلفية، خلت الموضوع في الحقيقة يعني يلزمنا أن نسترجع مرة ثانية نقول لهذه الشعوب، خاصة بحمد الله عز وجل قاعد يطالعون قناة المعالي في العالم العربي، أن نبين لهم هذا المنهج من أول وجديد ما هي وما هي أصوله وقواعده. وإن شاء الله قد تكون يعني بعض حلقاتنا يعني الأولى من هذه الدورة أن تكون حلقات تأصيلية كما هي يعني في عهدها السابق. إذا أردنا أن نعرف المشاهد الكريم بالدعوة السلفية من حيث اللغة والاصطلاح حتى لا يشتبه عليه هذه الدعوة بغيرها، ماذا يعني يقول الدكتور عبد الرحمن؟
هذا طيب. نعم، التعريف، تعريف السلفية من حيث اللغة، نقول شيء سلف يعني مضى، وسلف الرجل هم آباؤه وأجداده، والله عز وجل ذكر هذا المعنى في القرآن، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني ما قد مضى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه حينما أسر لابنته فاطمة رضي الله عنها عن موته فبكت رضي الله عنها، ثم أسر لها الأخرى بأنها أول أهل بيته لحوقا به صلى الله عليه وآله وسلم، فضحكت واستبشرت، ثم قال ولنعم السلف أنا لك.
الله أكبر.
هذا هو المعنى. فالسلف هو من قد مضى من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح السلفية هي طريقة في فهم الدين. هذه الطريقة قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسبيل الخلفاء الراشدين والصحابة ومن استن بسنتهم واتبعهم بإحسان. فإذن هي طريق واحد، الذي بدأ هذا الطريق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين سلكوا هذا الطريق هم السلف. وهم لما نقول أننا ننتمي إليهم ونفهم الدين كما فهموه، ولهذا تجد أعلام الدعوة السلفية قديما وحديثا إذا تبنوا قول أو أصدروا فتوى لابد أن يكون لهم سلف فيها، لأننا مقيدون بهذا المنهج وبهذا الفهم. ولهذا إذا سمعنا قول شاذ أو قول غريب نقول من سلفك في هذه المسألة؟
نعم.
من قال بهذا القول من قبلك؟ فلا تجد إلا ما ندر يعني من علماء السلف الكبار يتبنى قولا أو فتوى أو رأيا إلا وله سلف. من هم السلف؟ السلف هم الصحابة، وأرجو أن ننتبه لهذه النقطة.
نعم.
السلف الذين نحن نلتزم بهديهم وفهمهم هم الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
والتابعين وأتباع التابعين هم القرون الثلاث المفضلة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نعم.
فالله عز وجل زكاهم، والله عز وجل أعلى من شأنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباعهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. وما أشرت في المقدمة، وهذا آخر شيء، وما أشرت إليه في المقدمة أن الآن احنا بحاجة لتجلية الدعوة السلفية، وخاصة بعد ما يسمى بثورات الربيع العربي، وأنا أقول هذا مجازا وعرفا، وإلا هذا المصطلح يعني أول من أطلقه الغرب وترددت أصداؤه في العالم الإسلامي. نحن اليوم بحاجة لاستجلاء وإظهار الدعوة السلفية، لأنه قد رانها أو حام حولها بعض يعني الغبش والدغل.
نعم.
الأمر الذي يستوجب أن نعلن صراحة.
نعم.
ونوضح منهج السلف، ما هو منهج السلف ولماذا منهج السلف.
نعم. أنا أظن يعني بعد التعريف لعل الكلمة التي يكتبها الكتاب ويؤلف فيها المؤلفون عن قضية الدعوة السلفية يتكلمون عن المنهج السلفي، يعني أيضا هذا المصطلح تعريفه، لأن دائما نسمع المشايخ والعلماء المتبعين لسلف الأمة يقول علينا أن نلتزم في المنهج السلفي. كلمة المنهج السلفي يعني بالضبط تحديدا واصطلاحا ما هي؟
أيوة. المنهج السلفي هو طريقة في فهم الدين، في تلقي الدين وفهمه وتطبيقه، هذا هو المنهج السلفي. نعم. وهذه الطريقة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي طريقة الصحابة والتابعين، بحيث يتلقون النصوص بالتسليم. كل نصوص الكتاب والسنة تتلقى بالتسليم، بمعنى أن ما نورد عليها إشكالات من العقل.
نعم.
أو من الواقع، لأن النصوص إنما جاءت منزلة على الواقع الذي يعيشه المسلمون. فمعنى المنهج السلفي أننا نتلقى النصوص بالتسليم ونطبق مع كمال العبودية لله عز وجل.
نعم.
فمعنى هذا أننا لا نعول على قول فلان أو فلان، ولا نعول على العقل، لأن المنهج السلفي يقول شيخ الإسلام بن تيمية، وأرجو أن ننتبه لهذه النقطة، من تأمل منهج السلف وجده موافقا لصريح المعقول وصحيح المنقول. ومن خرج عن منهج السلف إنما هو قد خرج عن موجب العقل الصحيح والفطرة والسمع.
سبحان الله. وهذا بهذا تتضح قضية المنهج السلفي والدعوة إلى يعني هذا المنهج. طبعا الحديث عن المنهج السلفي لا يستطيع أحد أن يستوعب هذا المنهج على حقيقته، والدعاوى كما يقال إن لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. واليوم عندنا وايد في الحقيقة دكتور عبد الرحمن من يتكلم وينسب نفسه إلى هذه الدعوة، وبعدما كانت يمكن في الثمانينات والتسعينات البعض يعني كما يقال يتبرأ من انتسابه للدعوة السلفية لأنه بالتشدد وبعدم الفهم بعدم الواقعية بعدم كما يقال ما لها مجال في الحياة، كانه عالم خيالي. واليوم رأوا بأن السلفيين قاعد يوصلون إلى كما يقال إلى موقع القرار، وإلى الناس قاعد تدفع فيهم حتى يوصلون حق مثل يعني هذه الأماكن. ولكن لا يعني هذا يعني ما هو كما أقول هي القضية المهمة. القضية المهمة الآن كيف نوضح للناس قواعد هذا المنهج المبارك حتى لا يختلط عليهم هذه الدعوة مع غيرها من الدعوات.
نعم، دعني أبدأ من حيث انتهيت أنت. ذكرت وهذه نقطة مهمة أن الناس الآن عندهم تصور أن السلفيين يعني عندهم شدة وعندهم ضيق أفق، فضلا عن أنهم لا يفهمون الواقع. فبالتالي لما تقدم يعني بعض السلفيين إلى مواقع متقدمة في الدول، بعض الدول التي جرى فيها التغيير الذي حصل، فبالتالي هم يخافون، وهذا هاجس، ما الذي سيجري على الحريات وما الذي سيجري على حقوق الغير وحقوق الأقليات. بل قالوا هذا صراحة، أننا نخاف على حقوق الأقليات اليهود والنصارى. وهذه نقطة جيدة يعني، وجيد أيضا نحن نوضح بعض الأمور المتعلقة فيها. أولا للتاريخ، وهذه شهادة للتاريخ، اليهود والنصارى ما تربوا ولا ترعرعوا ولا وصلوا إلا في كنف الدولة المسلمة. وأرجو أن نقرأ التاريخ، هذا تاريخنا ونحن نفخر بهذا التاريخ، هذا نقوله ونحن يعني فخورون بهذا التاريخ على مدى 1400 سنة في كل أرجاء العالم الإسلامي. بل أكثر من هذا، عهد بني أمية وعهد بني العباس، الأطباء الخاصين في قصور الخلفاء هم يهود ونصارى. كل الأطباء الخاصين اللي يتولون علاج السلاطين والخلفاء وحكام المسلمين، يعني هذه أسرار دولة، هم يهود ونصارى. ارجع لكتاب الفهرست لابن النديم وأقرأ ترجمتهم، أسر كاملة سلالة يعني أب عن جد يتوارثون هذه المهنة، مهنة الطب. ارجع لكتاب طبقات الأطباء لابن القفطي، هذا تاريخ، هذه شهادة. ثم يأتي اليوم من يأتي ويقول نحن نخاف على حقوق الأقليات، سيتم يعني تجاوزهم وتجاهلهم وبالتالي احنا نخاف عليهم. احنا نقول الشيء بالشيء يذكر، اذا كنتم تخافون فعلا على حقوق الاقليات، واذا كنتم تعنون اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد المسلمين، اين انتم من حقوق الاقليات المسلمة في اوروبا وامريكا اللي هي الى الان الدين الاسلامي ما هو معترف فيه في اوروبا وامريكا كلها، وليس لهم حقوق الجالية المسلمة. انظروا إلى الظلم اللي تعرضون له، مو معترفين فيهم لا في دينهم ولا في شيء ولا في قانون خاص فيهم. بل أكثر من هذا، أسقف كانتربري في بريطانيا، الكنيسة الإنجيلكانية معروف قصته، نشرت من يومين، أعلن صراحة وبصورة رسمية بكونه هو كبير القساوسة هناك أنه لابد أن نعترف بالدين الإسلامي. ضجت الدنيا كلها عليه، وكان من نتيجة أنه قدم استقالته. فإذا وين اللي يمتهن الآخرين؟ وين اللي ما يعترف بحقوق الآخرين؟ فإذا كانوا هم فعلا خايفين على حقوق اليهود والنصارى، نقول لهم اليهود والنصارى موجودين في الكويت قبل النفط.
نعم.
ومحاكمهم يعني تحاكمهم فيما بينهم زواجهم وطلاقهم وإرثهم موجود.
نعم.
هذا موجود، هذا تاريخ، وإحنا نفخر بهذا. ما حد فيهم تعرض للظلم، عاشوا كمواطنين، فإحنا نفخر بهذا. إحنا نقول اليوم إذا تم، وهذا أمل كل مسلم، إذا طبقت الشريعة لن يجدوا إلا العدل والإنصاف.
نعم.
فهذا عمر بن الخطاب، وهذا آخر شيء أذكره، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد،
نعم،
القصة المشهورة لما رأى أحد اليهود أو النصارى كبير في السن وأعمى يتكفف الناس في الأسواق، فلما رآه بهذه الصورة عمر رضي الله عنه قال والله ما أنصفناك أن أخذنا منك الجزية شابا ثم ضيعناك شيخا، ارجع إلى بيتك. فوضع في بيته وأجرى له نفقة سنة، كل سنة يأخذ نفقة سنة كاملة ولا يتكفف الناس في الأسواق من خزينة بيت المال. وأكثر من هذا وأوضح من هذا وأصرح من هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأرجو أن ننتبه لهذه النقطة حتى يعرفون من اللي عنده ديمقراطية كما يقال إذا جاز لنا التعبير بهذا اللفظ. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وأخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة بن أبي شيبة، وكان إذ ذاك على الكفر وعلى الشرك، أخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الكعبة، مباشرة نزل جبريل عليه السلام إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
الله
عز وجل جعلها أمانة، وجعل هذا الرجل المشرك اللي على دين قومه اللي حاربه النبي عليه الصلاة والسلام جعله من أهل الأمانة اللي يستحق أن ترجع الأمانة له. فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة دعا هذا الرجل وقال خذها خالدة تالدة لا ينزعها عنك إلا ظالم.
الله.
هذا كلام يسطر بأحرف من نور، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقوله لمن؟ لرجل مشرك على الكفر، وعند الصحابة أبو بكر وعمر وكبار الصحابة المهاجرين والأنصار موجودين، ولا يعطي ولا واحد فيهم مفتاح الكعبة، يرجع المفتاح لهذا لأن هذا من أهلها. فإذا وين اللي إحنا ما نعترف بحقوق الأقليات، أو أن إحنا راح نتجاوز الغير، أو أن إحنا عندنا ضيق أفق؟
نعم.
هذا كلام ليس بصحيح، هذه السلفية، وهذا الذي يعني نفخر به.
ولذلك أنا أقول دكتور عبد الرحمن أن عدم فهم المنهج السلفي وقواعد السلف هي اللي ضيعت في الحقيقة بعض الناس، خلته يرهب من هذا المنهج، أو يظن بأن هذا المنهج الإسلامي الأصيل هو فيه شيء من الخلل أو فيه شيء يعني من النقص.
هذا صحيح، لأن المقولة المعروفة الناس أعداء لما جهلوا.
نعم.
فالناس إذا هم جهل في الشيء يخافوا منه.
نعم.
ولهذا احنا نعرف أن سر القوة هي المعرفة.
نعم.
فإذا أردت أن تعرف الدعوة السلفية اقرأها من كتب الأصول، الأصول المعتمدة عند علماء الدعوة السلفية.
نعم.
لا تقرأها من كتب الخصوم.
نعم.
لأن الخصم مهما يكون
سيقوم بالتشويه ووضع الشبهات وغيرها. نعم. إذا أردنا أن نذكر يعني بعض أو أهم القواعد اللي ممكن تنطلق أو ينطلق منها الفكر في بيان منهج أو معرفة المنهج السلفي، فأهم هذه القواعد دكتور عبد الرحمن
عندنا ثلاث قواعد اللي تبين وتوضح منهج الدعوة السلفية، واللي يمكن من خلالها أن نحكم على هذا العالم أو ذاك الشخص هل هو من أتباع منهج السلف أو هو خارج عن منهج السلف.
نعم.
هذه القواعد الثلاث اللي سأذكرها، كل قاعدة من هذه القواعد الثلاث لها عكس، يعني عكس القاعدة يعني يوضح كما يقال وبضدها تتميز الأشياء.
نعم.
مدى قرب الأمة الإسلامية من هذه القواعد ومدى بعد الأمة الإسلامية من هذه القواعد هو اللي يوضح لنا يعني مدى قرب الأمة الإسلامية من النصر أو بعدها من النصر.
الله.
الأمة كلما التزمت فالنصر يكون على قدر انقياد الأمة لله عز وجل وعلى قدر استسلامها لله عز وجل.
نعم.
الدعوة السلفية هي استسلام لله عز وجل.
نعم.
القاعدة الأولى الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.
نعم.
هذه القاعدة الأولى في المنهج، لأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، منها قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل دعاة الدعوة السلفية قديما وحديثا كلهم يدعون في كتبهم ومؤلفاتهم ومحاضراتهم إلى وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. بمعنى احنا مقيدين في فهم نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة القرون الثلاث المفضلة. أي فهم آخر يعارض هذا الفهم لا نعول عليه، لا يعول عليه كائنا من كان. فإذا هذه هي القاعدة الأولى. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا في كل شيء، في العقائد، في العبادات، في السلوك، حتى في العادات، حتى في القيم، حتى في الأعراف. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا يعني إشارة أود أن أنبه إليها، النبي عليه الصلاة والسلام وصف الداء والدواء. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اليوم الأمة في اختلاف كثير. النبي عليه الصلاة والسلام حدد الدواء، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فإذا هذه هي أولوية، أو هذه هي الأمر الأول في الدعوة السلفية. من أولويات الدعوة السلفية الأمر الأول هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وخاصة في مواضع الفتن والمدلهمات لابد أن نرجع إلى فهم السلف، كيف فهموا هذا الدين وكيف طبقوه في هذه القواعد، ضمان من الاختلاف. في الرجوع إلى فهم السلف وقواعد فهمهم للدين ضمان من التفرق ومن الاختلاف. كذلك عدم إظهار هذه القاعدة الأولى اللي هو الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، عدم أخذ الأمة بهذه القاعدة أو هذا الأصل نتج عنه التفرق وعدم وحدة المسلمين، وهذه الفوضى اللي احنا عايشين فيها اليوم في العالم الإسلامي، فوضى فكرية وفوضى أخلاقية وفوضى يعني بكل صورها.
نعم.
فإذا هذه هي القاعدة الأولى، وإن شئت نسترسل بذكر القاعدة الثانية.
بالنسبة للقاعدة الأولى، قضية الرجوع الكتاب والسنة على فهم السلف، بعض الناس يقول يعني أنت يعني ليش تبي تقيدني في يعني أني أنا أفهم دين الله سبحانه وتعالى كفهم الصحابة؟ يعني هذه نقرأها في بعض الكتب، قال: هم رجال ونحن رجال، يعني الله عز وجل أعطاهم العقل وأعطانا العقل، يعني شو الميزة اللي تميز فيها عقل الصحابة أو التابعين وتابع التابعين عن العقول التي من بعد، علما بأن يعني النصوص واضحة، نصوص الكتاب والسنة. وهذه في الحقيقة من يعني الشبهات التي تطرأ ونقرأها في كل يوم، سواء على صفحات الجرائد أو في بعض المؤلفات، أو بعض من خاصة تأثر في الفكر الغربي عندما ينطلق فيعيش في أمريكا وأوروبا ويشوف الأوضاع هناك وطريقة الفكر اللي موجودة والحريات كما يقال اللامحدودة، فيريد الآن كما يقال بيعطي نفسه فرصة أني أنا أفهم دين الله سبحانه وتعالى يعني بما أعطاني الله عز وجل وحباني من عقل، وخاصة عقل تعتبر من النعم العظيمة.
أيوة نعم، هذا صحيح، هذا إيراد يعني يتردد كثيرا في الكتب وفي المحاضرات والمساجلات، وهو مقولة أنهم رجال ونحن رجال. لكن لما قرأنا الذي سطروه والفتاوى التي نشروها وجدنا أنهم أتوا بعجب عجاب، الذين يقولون أن الصحابة رجال ونحن رجال ونحن نفهم كما هم يفهمون. نقول طيب احنا نسترسل معاكم ونقول يلا هاتوا ما عندكم، وإذ بنا نجد أن بضاعتهم مزجاة، أتوا بغرائب وفرائد لم يسبقوا إليها. هذا ناحية. الناحية الثانية، لماذا فهم السلف ولماذا نتقيد بفهم السلف؟ مع العلم أن السلف عاشوا فترة ومضوا وانتهى ذاك الزمان، وذاك الزمان يختلف عن هذا الزمان، ونحن نعلم أن نصوص الكتاب والسنة تنزلت على حسب الأزمنة والأمكنة والأحوال، لكن هذا زمان مضى واليوم إحنا في زمان جديد. نقول هذا صحيح، لكن هذا لا يعارض هذا، لا يعارض أننا نتقيد في فهم الدين بفهم السلف. لما؟ لسبب واحد رئيسي، أن الله عز وجل اختارهم على علم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أصدق هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا، وهم شاهدوا التنزيل والله عز وجل زكاهم وأعلى ذكرهم، بل وصفهم بالفلاح المطلق. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالله عز وجل حصر الفلاح بهم. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، احنا نقول الدين قد تم وكمل، والله عز وجل بحكمته سبحانه وتعالى جعل الصحابة يسألون الأسئلة التي نحن بحاجة لها. فما في مسألة من مسائل الدين، لا من مسائل الاعتقاد ولا من المسائل العملية اللي نحتاج إلى بيان حكمها في الوقت الحاضر إلا ونطق بها الصحابة رضي الله عنهم، سواء كان في الفتن أو في فهم الدين أو في مواضع التعليم. والمواضع التي سكت عنها الصحابة، وهذه نقطة مهمة أرجو أن ننتبه لها، المواضع التي سكت فيها الصحابة رضي الله عنهم يجب أن يسعنا السكوت ولا نطرحها. قد يقول قائل أن إذا الصحابة ما سألوا إحنا نسأل، لا، إذا مسأل الصحابة ما سألوا عنها فلا تسأل عنها، يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم. أنت من تأفهم من الصحابة ولست أحرص على الدين من الصحابة. وأضرب لهذا مثال. معلوم في كتب الفقه أنه يرخص للإنسان أن يستخدم الكلب في الصيد. الكلب معروف في الفقه الإسلامي نجاسته مغلظة، ولهذا يغسل الإناء بسبع إحداهن بالتراب. طيب، هذا الكلب لما ينطلق ويأتي بالصيد يمسك الصيد بفمه، ولعاب الكلب نجاسته مغلظة. طيب، الآن سيصيب الصيد من لعاب الكلب، فهنا يأتي مسألة. طيب، شلون الصيد انغسله لأن أصاب هذه النجاسة؟ فقد يظن ظان أنه هو يعني اكتشف شيء فات على الصحابة. نقول هذه المسألة موجودة في عهد الصحابة وما سألوا عنها، فيسعنا ما وسع الصحابة، أخذ الصيد ونظفه وكله ولا في أي شيء. فأي مسألة، وهذه قاعدة أصولية، أي مسألة يقول الشيخ ابن عثيمين تنقدح في ذهنك مما لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم فلا تسأل عنها. فإذا إثارة المسائل والأغلطات هذه وجعلها أن هذه هي السلفية، هذا كلام ما هو صحيح.
فصار سبحان الله كلامهم رحمة للأمة وسكوتهم أيضا رحمة للأمة. ولعل عندما قيد الشارع الحكيم فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنما كان المقصد المهم هو الاعتصام ووحدة الأمة، ولا تتحقق إلا إذا رجعوا إلى فهم واحد، فهم مزكى. وأما إذا تركت الأفهام لعل الأمة تضيع، بل ستضيع الأمة كما نرى اليوم، هذا يفتي بفتوى وهذا يقدم هوى وهذا يقدم عقله فيكون الضياع. أستأذنك بأن نأخذ هذا الفاصل دكتور، ثم نعود إن شاء الله معك. أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل ونستمع إلى كلام أهل العلم والفضل من علمائنا الكرام، نسمع ونأخذ هذا الفاصل ثم نعود معكم إن شاء الله.
اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والسابقون الأولون من المهاجرين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
إن هذه الآية الكريمة هي الأساس الذي ينبغي لكل مسلم أن ينطلق منها لمعرفة الدعوة التي اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا على تسميتها بالدعوة السلفية. قد يسميها بعضهم بدعوة أنصار السنة المحمدية، وآخرون بدعوة أهل الحديث، وكلها أسماء تدل على معنى واحد. هذا المعنى الواحد قال ما غفل عنه جماعات من المسلمين قديما وحديثا ولم ينتبهوا لها، أو أنهم انتبهوا لها ولم يرعوها حق رعايتها. ولذلك فلا سبيل إلى أن يكون المسلم من الفرقة الناجية إلا بأن يتبع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. هذا الأمر الثالث يجب أن يكون ثابتا في أذهان المسلمين كلهم إذا كانوا صادقين في أن يكونوا من الناجين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولذلك عدم الرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من المفاهيم ومن الأفكار والآراء هو السبب الأصيل الذي جعل المسلمين يتفرقون إلى مذاهب شتى وطرائق قددا. فمن كان يريد حقا الرجوع إلى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم من بعد.
يستفاد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة لا تنتمي إلى حزب. هنا ظهر الطوائف من قديم الزمان، خوارج، معتزلة، جهمية، شيعة، بل رافضة، ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك. كل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين. الواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى السلفيون. انتبهوا للفرق، هناك فريق سلف وهناك حزب يسمى السلفيون. المطلوب إيش؟ اتباع السلف. لماذا؟ لأن الإخوة السلفيين هم أقرب الفرق للصواب لا شك، لكن مشكلتهم كغيره، أن بعض هذه الفرق يضلل بعضا ويبدعه ويفسقه، ونحن لا ننكر هذا إذا كانوا مستحقين، لكننا ننكر معالجة هذه البدع بهذه الطريقة. الواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق ويقولون بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فلنتحاكم إليهم لا إلى الأهواء والآراء ولا إلى فلان أو فلان. كل يخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة، ولكن العصمة في دين الإسلام. فهذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى سلوك طريق يسلم فيه الإنسان، لا ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق السلف الصالح. بل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين المهديين.
اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. وفي الحقيقة استمعنا إلى كلمات تكتب بماء الذهب من العلامة الشيخ محمد ناصر الألباني والعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم. كان منهج واضح وكلام سديد ونصيحة في الحقيقة من القلب لأمة الإسلام. أعود معكم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الجيران عضو هيئة تدريس في كلية التربية الأساسية. وقفنا فضيلة الدكتور على الحديث على أول قاعدة من قواعد هذا المنهج هو الرجوع لكتاب السنة عن فهم السلف، ولعلنا تكلمنا عن بعض الشبهات وبحمد الله قد تم الرد عليها. ممكن نتكلم عن في القاعدة الثانية بإذن الله عز وجل.
نعم، بالنسبة للقاعدة الأولى وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا الرجوع في كل مسائل الدين يشمل العقائد ويشمل الأحكام ويشمل الأمور الاقتصادية ويشمل كذلك حتى الأمور السياسية. وهو كما معلوم أن في قواعد في السياسة الشرعية، وهذه مؤصلة على وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وخير من كتب في هذا الباب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الموسوم السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.
نعم.
هذا الكتاب مؤصل في فهم السياسة الشرعية على وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.
نعم.
فتجد كل ما يذكر قاعدة من قواعد السياسة الشرعية يذكر دليلها من الكتاب ودليلها من السنة ودليلها من أقوال السلف. فإذا الدعوة السلفية تفهم الدين بهذا القيد، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى. القاعدة الثانية
اللي ما فيه الآن كما يقال ممكن أن يعني عالم السياسة عالم شائك وعالم واسع وعالم في كما يقال يعني ليس له حدود، يعني شلون نبي نرجع يقولون إلى القرآن والسنة وعندنا مشاكل حادثة تعتبر نوازل في عالم السياسة؟
نعم، هذه النوازل في مسائل السياسة شأنها شأن النوازل في مسائل الاقتصاد، شأن النوازل في أي النوازل الطبية، المسائل الطبية الحديثة.
نعم.
فهذه لها أهل الاختصاص.
نعم.
من أهل هذا العلم وهذا الفن يجتمعون ويقررون ويكيفون هذه المسائل للتكييف الشرعي.
نعم.
وأظن المجامع المؤتمرات والمجامع العلمية الاقتصادية وقراراتها هذه كلها مؤصلة.
نعم.
في الكتاب والسنة، بغض النظر عن الاختلاف في بعض مسائل البيوع، كذلك المسائل الطبية.
نعم.
فهذه أيضا اجتمع لها علماء المسلمين في كل أنحاء العالم الإسلامي وقرروا الحكم الشرعي فيها، حتى المسائل الحديثة الطبية والتي منها مثلا الموت السريري أو الموت الدماغي.
نعم.
فهذه تعتبر حادثة ما هي موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. نعم.
فالذي يموت دماغيا هل يحكم بأنه ميت أو يحكم بأنه حي؟
نعم.
إذا قلنا أنه ميت في أحكام تتعلق في الميت العدة والميراث وإذا قلنا أنه حي أيضا في أحكام تتعلق بالحي.
نعم.
فالشاهد أن هذه المسائل أو هذه النوازل الحديثة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو طبية هذه لها باب الاجتهاد. وباب الاجتهاد، وهنا يعني إشارة أشيد بأن من خلالها أن الدعوة السلفية هي الدعوة الوحيدة التي تدعو ولا زالت أن باب الاجتهاد مفتوح ولم يغلق.
نعم.
ما أغلق باب الاجتهاد إلا في القرن الرابع الهجري.
نعم.
وهذه قضية تاريخية، أن القرن الرابع الهجري أصيب التفكير الإسلامي بمقتل. في القرن الرابع الهجري أصيب التفكير الإسلامي بمقتل حينما شاعت الدعوة إلى التقليد والجمود وإغلاق باب الاجتهاد والاقتصار على المذاهب الأربعة المعروفة وتصدير الفتاوى فتاوى الأئمة الأربعة الذين ماتوا، ويعني تغيرت الظروف وتغيرت الأزمان، وفي المقابل استجدت أمور سياسية واقتصادية وأمنية. فلما رجعوا للعلماء في ذاك الوقت ما وجدوا إلا علماء متعصبون على المذاهب، أغلقوا فكرهم وحصروا تفكيرهم في المذاهب، فصارت الفتاوى لا تناسب الواقع. وهنا بدأ الخلل في السياسة الشرعية، وبدأ الخلل في الاقتصاد الإسلامي، وبدأ الخلل في التشريعات الإسلامية، لأنهم وجدوا أن التشريعات اللي موجودة قديمة ولا تفي بالغرض. وبهذا يعني احنا اليوم نرث تركة فكرية هائلة. هذه التركة احنا ما نتحمل وزرها، إنما هي من القرن الرابع الهجري، اللي هي إغلاق باب الاجتهاد وانحسر الفقه الإسلامي عن الشريعة، وبدأت تسري الأحكام المخالفة للشريعة دون مقاوم.
للأسف أن ما زال دكتور من هناك من يدعو يقول بهذه البقالة أن أهل السنة يعني باب الاجتهاد مغلق عندهم، ولكن غيرهم من بعض الفرق الباطنية هم أوسع منا فكرا، فباب الاجتهاد عندهم مفتوح، يستطيعون أنهم يعني يتمشون مع مستجدات العصر.
نعم هذا يقال، لكن على كل حال الرافضة يعني المآخذ عليهم كثيرة، مآخذ في الأصول وفي فهم الدين وفي المرجعية.
نعم.
يعني ولا يعتبرون يعني من المذاهب المعترف فيها.
نعم.
في الأمة الإسلامية
لعدم وجود أصول وقواعد ثابتة في قضية المرجع في الدليل، يعني
كثير، لأن يعني المخالفات كثيرة، وهذه المخالفات تخرجهم من أهل السنة والجماعة.
نعم.
لأن مخالفات في أصول الدين، فضلا عن يعني العقائد التي صرحوا بها في كتبهم.
نعم.
فبالنسبة للدعوة السلفية، أنا أود أن أنوه وأبين أن الدعوة السلفية هي دعوة فيها شمول، ليست هي ضيقة. ولهذا الشيخ بن باز رحمه الله يقول الدعوة السلفية تشمل كل من دعا إلى الكتاب والسنة وكان على طريقتهم ولو كانوا بالملايين، ويدخل في هذا النساء والأطفال، ويدخل في هذا الشيوخ الكبار. يقول، وهذا نص كلام الشيخ رحمه الله، يقول كل هؤلاء من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. هذا يبين لنا مدى هذه الرحمة وسعة الرحمة في الدعوة السلفية، أنها دعوة الإسلام، هي ليست مشرب من مشارب هذا الدين، وليست مذهب من مذاهب هذا الدين، إنما هي الدين الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الآن لو نأخذ القاعدة الثانية في القواعد السلفية دكتور.
نعم، بعد ذكر القاعدة الأولى التي هي وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، القاعدة الثانية من قواعد الدعوة السلفية التي تنطلق منها الدعوة إلى التوحيد.
نعم.
لعدة أمور ولعدة اعتبارات كثيرة أذكر منها لماذا الدعوة السلفية تدعو إلى التوحيد، ولماذا هي تجعل قاعدتها ومرتكزها الأساسي التوحيد. لأن قد يقال أن المسلمين اليوم الحمد لله على الدين، يعني ما هم مشركين، فأنتم لما حصرتم أنفسكم بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد؟ نقول الدعوة السلفية ما حصرت نفسها بالتوحيد، إنما التوحيد هو الأصل والأساس الذي تنطلق منه هذه الدعوة المباركة. فإذا هو أساس المنطلق وهو الخاتمة والمصير، يعني منه نبدأ وإليه نعود، التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا هي بداية حياة المسلم ونهاية حياة المسلم. أما لماذا الدعوة السلفية تدعو إلى التوحيد وتهتم بالتوحيد؟ لعدة اعتبارات. أولا التوحيد هو حق الله على العبيد، هذا حق لله سبحانه وتعالى أن يوحد ولا يشرك به، فلا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يصلى إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يخاف منه إلا الله عز وجل. فإذا العبادة كلها سواء كانت في الجوارح أو في أعمال القلب تصرف لله سبحانه وتعالى، لا تصرف لغيره، هذا هو حق الله على العبيد. هذا أولا. الثاني
التوحيد والأمر بالتوحيد هي وصايا كل الأنبياء والرسل. ارجع، وهذه أيضا فائدة أذكرها للمشاهدين، ارجع لكلمة وصى في القرآن الكريم وانظر في وصايا الأنبياء بدءا بإبراهيم عليه السلام وختاما بالنبي عليه الصلاة والسلام. كل وصايا الأنبياء كلهم يوصون بالتوحيد. فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه. ملة إبراهيم ما هي؟ هي التوحيد والدعوة إلى التوحيد. الله عز وجل يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه، فالذي لا ينطلق من التوحيد ولا ويرى التوحيد أن هذه قضايا يعني كتب صفراء وقضايا مجردة ولا تلامس الواقع، مثل الكلام الذي يقال. التوحيد ليس قضايا صفراء ولا قضايا لا تلامس الواقع. التوحيد له مقتضيات وله واجبات وله مستحبات وله لوازم وله توابع وله لواحق. التوحيد ليست قضايا مجردة، إنما هو يلامس كل صغيرة وكبيرة في حياة الناس. فإذا لماذا ننطلق من التوحيد؟ هو حق الله على العبيد، وهو سبب دخول الجنة، لا يدخل الجنة مشرك، وهو سبب يمنع خلود المسلم، عصاة الموحدين يمنع خلودهم في نار جهنم. فإذا هذه الاعتبارات تنطلق منها الدعوة السلفية بأن تجعل مرتكزها ودعوة الناس جميعا، الكبار والصغار والشيوخ والعلماء وطلاب العلم، كلهم لابد أن يفهموا التوحيد. ومعنى أن نقول وأختم بهذا، نفهم التوحيد، وهذه نقطة أرجو أن ننتبه لها. شيخ الإسلام بن تيمية يقول عامة الناس لا يلزمون بحقائق الإيمان، بمعنى أن نحن لما نشرح التوحيد ما نجي نثير القضايا الشائكة أو المسائل اللي تستأصي على الفهم ونثيرها بين الناس. ولهذا علماء السلف كانوا حذرين جدا، وخاصة في مسائل القدر مثلا، فالقدر وكيف يعمل قدر الله عز وجل ما ذكروا فيه إلا 4 مسائل فقط. وأمسكوا المسائل المعروفة اللي هو العلم والمشيئة والكتابة والخلق، المسائل المعروفة. فإذا لما نقول أن احنا ندعو الناس إلى التوحيد، نقصد في هذا أن يوحدوا الله عز وجل في عبادتهم. فاللي يقول، ويعني أختم بهذا، اللي يقول ان احنا كلنا مسلمين، يعني انتوا ايش حق تقولون التوحيد؟ احنا نقول لف العالم الاسلامي كله تجد الشرك الاكبر وقع عند المسلمين، الشرك الاكبر المخرج من الملة، الذي هو تعظيم غير الله عز وجل، والصلاة لغير الله، والدعاء لغير الله، والطواف حول القبور، والتمسح بالأضرحة اللي يسمونها العتبات المقدسة. هذا شرك بالله عز وجل، هذا يخرج الانسان من الدين. لكن طبعا اللي احنا نقولنا ان قد يعذر بالجهل اذا ما هيئ لانها احد يبين له، لكن للاسف ان هذا عم وطم في العالم الاسلامي.
بس هذا الان دكتور عبد الرحمن له دعاته، يعني هناك من يعرفون والله فلان دكتور، فلان شيخ، فلان طالب علم، هو اللي قاعد يوجه الناس انه ما في باس انك تروح حق القبر وتطوف عنده. وبعضهم جعل طواف على القبر هو يعني قرين لطوافك على المضمار الرياضي، وبعضهم يعني ذكر أشياء عجيبة غريبة في هذا الباب. يعني
نعم، هذا صحيح، هذا يقال، ولا زالت كتب تؤلف إلى اليوم في إثارة هذه الأمور وهذه الشبهات اللي تخدش التوحيد وصفاء التوحيد. ولهذا نحن بحاجة، وخاصة دعاة المنهج السلفي بخاصة، دائما إلى تذكير الناس بالتوحيد وما هو التوحيد. كل المسلمين اليوم يقولون لا إله إلا الله، لكن للأسف مو كلهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. لأن أنت لما تقول لا إله إلا الله، شنو معناها؟ معناها أن لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل. فكثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله، يروح يدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله ويخاف غير الله، يخاف من صاحب القبر، يقول لك لا هذا يشور فيك. إذا هذه ترى، فيخافون مخافة السر. وهذا شرك بالله عز وجل، أنك تخاف من غير الله أو تعتقد النفع والضر بغير الله عز وجل،
ودلالة التعظيم كالحلف به،
أو أنك تنذر لغير الله أو تذبح لغير الله. وهذه من المفارقات للأسف. يعني أنا درست، والشيء بالشيء يذكر، درست في الأزهر مرحلة الماجستير، وكان لي الشرف أن أدرس في هذه الجامعة العريقة في العالم الإسلامي. الشاهد أن يوم الاختبار أنا كنت أريد أن أنزل إلى الأزهر للاختبار، لكن فوجئت أن ما في سيارة أجرة تاكسي يوصلني للأزهر، ما أعرف إيش المناسب يعني. ففي الأخير وافق أحد فقال أنا ممكن أوصلك بس بعيد، أنزلك بعيد عن الأزهر. قلت له أنا عندي اختبار لازم أوصل، فقال لي خلاص أوصلك بعيد لأن ما أستطيع أني أقترب من الأزهر. قلت له طيب، فنزلني مسافة بعيدة عن الأزهر، فرحت أمشي. فالعجيب أنه وأنا أمشي الزحام مثل زحام الحج، زحام الناس مثل زحام الحج. فلما وصلت الحمد لله وتم الاختبار وانتهيت، فسألت يعني إيش اللي، فقالوا المولد الحسين، كل هذه الأمة جاية اللي معاه بعير واللي معاه شات يذبحها للقبر هذا، وهؤلاء كلهم مسلمون، كلهم يقولون أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يبعث لنا اليوم لقاتلهم على هذا الفعل حتى يستقيموا على التوحيد ويوجهوا عبادتهم لله عز وجل. هذه عبادة تصرف لغير الله، تصرف لصاحب هذا القبر، هذا شرك بالله عز وجل. فالشاهد أن كما يقال أن احنا كلنا مسلمين، ليش أنت تتكلموا؟ أقول لك لف العالم الإسلامي كله تجد هذه الأضرحة وتجد هذه القبور، للأسف هذه بحاجة إلى من يذكر وينصح هؤلاء المسلمون. هم يعني فعلوها عن يعني عن حسن قصد وعن نية حسنة، لكن العمل السيء يعني لا تبرره النية الحسنة.
بالميدان في دعاة كثر، يعني ليش ينصرفون عن ذكر قضايا التوحيد أو مصارة هذه القضية مع هذه القضية هامة؟ يعني ليش ينشغلون في طرح بعض القضايا يسمونها كقضايا عصرية، قضايا الNLP، البرمجة العصبية، غيرها من قضايا القيادة والتغيير ورياح التغيير وأشياء كثيرة، اهتمام يعني كبير لها، بالمقابل لن ما تجد أن في انتصار حق مثل هذه القضية وهي قضية عظيمة. يعني إيش الحكمة من ذلك، وليش ينصرفون يعني الدعاة مع يعني بالتعمد مع سبق الإصرار والترصد؟
يعني هذا اللي هو إثارة هذه القضايا التي هي ما في شك دون التوحيد بكثير ولا ترقى إلى مصاف التوحيد، انصراف الناس لهذه الأمور هو بسبب عدم فهمهم للأولويات في الدين، لأن الدين هذا مرتب على أولويات، هذه الأولويات فهمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفهمها قبله إخوانه من الرسل، وفهمها السلف، أن من أولويات الدين التوحيد، فأي دعوة لا تنطلق من التوحيد فهي دعوة ليست وفيها نقص وفيها خلل كبير. إثارة هذه الأمور وإشغال الناس فيها، القضايا اللي ذكرتها ومثلها قضايا كثيرة، هذا الواقع بسبب عدم فهم هذا الدين. احنا بحاجة لأن نقدم الأولويات، هذه الأولويات من وين نأخذها؟ هي مه اجتهاد، هذه الأولويات تأخذها من وصايا الأنبياء والرسل. الله، ارجع للقرآن الكريم وانظر في وصايا الأنبياء والرسل. هذا إبراهيم، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. كل وصايا الأنبياء على هذا، حتى وصايا النبي عليه الصلاة والسلام اللي في آخر حياته وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام يقول ألا لا تتخذوا قبري بعدي عيدا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. لأن هذا ذريعة للشرك بالله عز وجل، لما يوضع القبر ويجعل مزار هذا ذريعة للشرك بعد ذلك. فإذا عدم العناية بالتوحيد هو بسبب عدم فهم الدين من حيث ما الذي نقدم وما الذي نؤخر.
نعم، أتوقع عندنا أيضا القاعدة الثالثة اللي بعد التوحيد، وإحنا أشبعنا هذه النقطة الحمد لله، وإن كنا في الحقيقة نحتاج إلى حلقات كثيرة في بيان حق الله عز وجل على العبيد، لأنه هو الآن المفرط فيه يعني. ولا سيما إذا جئنا إلى نظام الحكم دكتور عبد الرحمن، أن أصبحنا نقدم في التحاكم لغير الله عز وجل، ونقدم الدساتير الأرضية والقوانين العقلية فنقدمها على شرع الله عز وجل، بل الآن من يطالب بتطبيق شرع الله عز وجل أصبح يحارب للأسف.
نعم يعني هذه من الشبهات التي تثار أن إذا طبقتم الشريعة وحصل بعد هذا اختلاف كيف يكون المرجع؟ يقولون احنا الآن إذا حصل خلاف المرجع عندنا المحكمة الدستورية تفصل، فأنتم في حال تطبيق الشريعة وحصل اختلاف من هو الفيصل ومن هو المرجع؟ نقول الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا ضمان من الله عز وجل أن ما في خلاف إذا اتفقنا على وحدة المصدر الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فما في خلاف، لكن إن وقع خلاف تبعا لطبيعة الأفهام أو اختلاف الأحوال، نعم. إن وقع فالمرجع لله والرسول، بمعنى أن نصوص الكتاب والسنة حوت كل ما نريده إما بالنص بالتصريح أو بالإيماء أو بالإشارة أو بالقياس أو بالأشباه والنظائر،
نعم.
أو بقواعد الشريعة العامة. ليش؟ لأن ديننا كامل، ديننا ترى ما يحتاج فذلكة ولا يحتاج فكر ولا يحتاج رهبوت وكهنوت مثل ما عند اليهود والنصارى. الله كفانا المؤونة، الرسول عليه الصلاة والسلام كفانا المؤونة، ما نحتاج ترى إلى فكر وإلى تنظير وإلى مجادلات ومساجلات. هذه عند الأمم السابقة اللي ظلت عن كتاب ربها صحيح، لكن احنا عندنا الضمان، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فبالكتاب والسنة كفاية. أي مسألة تثار، مسألة خلافية، مسألة المرأة، وهذه للأسف والشيء بالشيء يذكر، يعني مسألة ينبغي ألا تثار بين المسلمين، لأن الله عز وجل حسم قضية المرأة وانتهينا، الرسول عليه الصلاة والسلام حسمها وانتهينا، وجرى على هذا عمل السلف، وهذا يؤكد النصوص أن القرون الثلاث المفضلة أن المرأة ليس لها في العمل السياسي ولا تدخل العمل السياسي ولا تولى الولايات العامة. هذا القول الصحيح، هذا قول الجمهور، استقر العمل على هذا.
نعم.
القرون كلها 1400 سنة استقر العمل على هذا. يجي اليوم من يثير مسألة المرأة، وللأسف هذا يعني ترديد لصدى ما يردد في الغرب.
نعم.
الغرب قالوا المرأة والعمل السياسي، قلنا احنا المرأة والعمل السياسي. الغرب قال مساواة المرأة والرجل، قلنا احنا مساواة المرأة والرجل. الغرب قال لازم أحزاب وتسوون أحزاب، قلنا احنا لازم نسوي أحزاب. هذا مو صحيح. التوحيد معناها التميز، إنسان يكون مسلم موحد معناها متميز في فكرة وفي عقيدته وفي تنظيره وفي شخصيته وفي كل شيء. لكن هذا الذوبان في الثقافة الغربية وفي فلك الغرب وترديد الكلام اللي يردد في وسائل الإعلام الغربية، وللأسف يعني المفكرين الإسلاميين كما يقال أو حتى منهم بعض السياسيين اللي عندهم ضعف في التأصيل الشرعي يرددون أصداء هذا الكلام اللي أصلا يأتينا من اليهود والنصارى دون وعي لي يعني فحوى هذا الكلام وحقيقته والمراد منه، مثل كلمة التعددية، وهذه كلمة تقال في المصطلح السياسي
صحيح.
أن احنا تعددية ولا بد أن نطلب التعددية، معناها في القاموس السياسي ألا يحكم دينان، أن يحكم دينان في البلد الواحد أو أكثر من دين، هذا معنى التعددية. وإحنا عندنا في عقيدتنا أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأن لا يحكم فيها دينان.
إن الحكم
التعددية معناها أنك يعني تقبل أديان أخرى،
نعم.
وتجعلها مشروعة وتعطيها الحق في هذا. إحنا ما عندنا الحكم لله سبحانه وتعالى. الأديان الأخرى عفوا، نعم. الأديان الأخرى تبقى، نعم. لكن تبقى خاضعة للدين الأصل، تبقى خاضعة للدين الأصل، والدين الأصل هذا اللي هو الإسلام لن يبخسها حقها،
نعم.
ولن يتعدى عليها ولن يجبرها على أن تغير ملتها، بدليل هذه الطوائف اللي موجودة عندنا،
نعم.
في مصر الآن الأقباط لا زالوا موجودين في مصر، لو
نعم.
كان احنا عندنا مثل ما جرى في محاكم التفتيش في الأندلس من بقي مسلم الآن في بلاد إسبانيا اليوم، مع أنها كلها بلد إسلامية وظلت 400 سنة منو فيها مسلم اليوم؟ صارت محاكم التفتيش وقتلوا، إما تغير دينك أو تهاجر، فهاجر منهم إلى سبتة وبليلة وبقي منهم من بقي غير دينه، لكن الأقباط في مصر لا زالوا موجودين وهم متعايشون مع المسلمين هناك، بل بينهم حسن جوار وربما مصاهرة وربما تجارة وأمور تبادل مصالح. هذا تاريخنا وهذا ديننا، وإحنا نفخر بهذا، ولا زال الإخوة في مصر يعني يفخرون بهذا أن ديننا ما يظلم أحد.
نعم. وأظن حتى على المستوى السياسي اليوم في مصر أظن أن خاصة النواب السلفيين كان يعني يطمنون الشارع المصري بأن نحن نسير على منهجية واضحة وخاصة في التعامل مع يعني غير المسلمين. بس أنا أستأذنك أن نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله بإذن الله نستكمل هذه المحاورة. أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ثم أعود معكم.
اسمع كلام محقق في قوله ولا يتبدل.
أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته. فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربية البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو مجيد فيه أو نهجره؟ ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك يوجد مفسدتين. المفسدة الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق، والمسألة الثانية اغترار الناس به حيث يتوارث عليه طلاب العلم ويتلقون منه، والعام لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا، حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف مثلا إلا فيهم، فسيجعل الله له خيرا منه، لأن كوننا نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس به.
قالوا لأننا فوجئنا في الجرائد والمجلات في حاجة اسمها السلفيون، وكل شوية هجوم على السلفيين، والسلفيين يهدمون الأضرحة، والسلفيون يقطعون أذن مش عارف مين، والسلفيون يريدون أن يقيموا الحدود، وحرب دائرة بين السلفية التي ظهرت فجأة. هم يقولون هكذا ظهرت فجأة، وهي فعلا على صفحات الجرائد ظهرت فجأة، لكن هي ليست سلفية وليدة اليوم. السلفية هذه هي القرون الثلاثة الأول، السلفية هي الإسلام باختصار يعني، لأن السلفية ليست جماعة من الجماعات، هي أرفع من أن تكون جماعة وأن يوالى ويعاد على إطار الجماعة. أنت مننا تبقى ماشي، ما أنتش مننا تبقى خلاص. لا، السلفية ليست هكذا. السلفية هي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه السلفية. لا أنظر إلى أفراد السلفيين وتصرفاتهم حتى أحكم عليه. طب ما فلان الفلاني عمل كذا في الضريح الفلاني، ولا ضرب واحد علقة في الشارع، ولا الكلام ده، هي دي السلفية بتاعتكم؟ أقول له لا، هناك فرق بين السلفية كمنهج وبين تصرفات المسلمين. يعني النهاردة المسلمون في كثير جدا من المسلمين لا ينطبق عليه اسم الإسلام أصلا، مع أن اسمه محمد وعلي وإبراهيم والكلام، مش فينا زنادقة ينتمون إلى هذه الأمة؟ يبقى أقول إن مفيش إسلام لمجرد أن أفراد فعلوا كذا وكذا والكلام ده؟ واحد مصري مثلا مسكوه برا حرامي ولا حاجة، يبقى كل الدولة حرامية والمصريين كلهم حرامية؟ لا، في واحد كل إنسان يؤاخذ بما فعل، إنما إحنا بنتكلم الآن عن اتجاه مع قطع النظر هل الجماهير التزمت بهذا الاتجاه أم لا. فذا أيضا المحور الرابع.
اسمع كلام محقق في قوله ينثني عنه ولا يتبدل.
Thank you.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. وفي الحقيقة استمعنا إلى كلمتين جميلتين للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وكذلك حق فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني من جمهورية مصر الشقيقة. نستكمل الدكتور عبد الرحمن الجيران عضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية، نتكلم عن القاعدة الأولى في المنهج السلفي، قاعدة الرجوع لكتاب والسنة على فهم السلف، ثم القاعدة الثانية قاعدة التوحيد والاهتمام في شأن التوحيد والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وأن خلل الأمة اليوم وما زال في الحقيقة في هذا الجانب العظيم. هل بقي شيء في هذه القاعدة الثانية ولا ننطلق للقاعدة الثالثة؟
التوحيد، يعني ما بقي في التوحيد نعرفه بعد أن عرفنا أنه حق الله على العبيد. التوحيد هو أول أمر جاء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فأول أمر جاء في القرآن هو التوحيد، إفراد الله تعالى بالعبادة. من هنا نعرف لماذا الدعوة السلفية تهتم بالتوحيد، وهذا التوحيد مثل ما ذكرنا ليس قضايا مجردة، إنما هي قضايا ملامسة للواقع. القاعدة الثالثة من قواعد منهج السلف هي تحقيق الاتباع، تحقيق الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده لا شريك له. فالسلفيون لا يتبعون أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يعتقد أن السلفيين ممكن أن يتبعوا أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام هذا يكون قد جانب الصواب. السلفيون رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبالتالي لا ينقادون إلا بالدليل، لا يمكن أن ينقاد السلفي إلا بالدليل. أنا لا أتكلم عن ممارسات خاطئة كالتي أشار إليها أبي إسحاق الحويني حفظه الله في كلمته لما قال: لا تنظر إلى تصرفات البعض ولكن انظر إلى المنهج. قد يخطئ إنسان يعني سلفي، فالسلفيون ليسوا معصومين، هم كغيرهم من البشر، قد يخطئ الفرد، قد تخطئ الجماعة، لكن كمنهج عصمة. لما نقول منهج الدعوة السلفية لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالسلفيون لا يتبعون إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحقيقا لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي لا يعول على السنة ولا ينتبه لأهمية السنة ولا خطر في باله أهمية تحقيق الاتباع، هذا ما في شك أنه قد نقص في توحيده ونقص في اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه هي الأصول الثلاثة هي الأهم في الدعوة السلفية، وهي التي عليها المعول: الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، تحقيق التوحيد، تحقيق اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بس ممكن يقال دكتور عبد الرحمن، يعني أنتم تتبعون أيضا الأئمة، يعني دائما ترجعون إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، عندكم في المعاصرين كالشيخ الألباني بن باز بن عثيمين، يعني أيضا رجوعكم هذا يعتبر أيضا من باب التقليد، أنتم ذممتم التقليد وأنتم وقعتم فيه.
نعم هذا صحيح، نحن نرجع للأئمة الأعلام في الدعوة السلفية، وهؤلاء الأئمة الأعلام لا يذكرون قولا ولا فتوى ولا رأي ولا رأيا إلا أصلوه، إلا أرجعوه إلى قواعده. التقليد لا يذم إلا إذا خالف الدليل. فكل الأئمة الأعلام في الدعوة السلفية هذه كتبهم وهذه مؤلفاتهم، كل قول يقرنونه بالدليل. تماما كما فعل رسولهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يعلم الصحابة أو حين كان يفتي الصحابة، كان يفتي بمقتضى الدليل. وهذا يعني أدعى لأن يتقبله السامع بصدر منشرح ويطمئن قلبه إذا قرن القول بالدليل. أما غير السلفيين إذا قرأت فتاواهم أو قرأت كتبهم تجد يعني يسترسل في الكلام ولا يذكر آية ولا حديث. هذا الفرق بين السلفي وغير السلفي. السلفي تجده يصدر كلامه بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الصحابة، هذا هو العلم. أما غير يعني دعاة السلفية تجد كتبهم مليئة بالآراء ومليئة بالاستنتاجات العقلية، أو أنهم يأخذون من غير المصادر المعتمدة كالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
نعم، هذا يمكن يجرنا إلى يعني سؤال مهم ومهم جدا، يعني ما هي الأشياء التي تمتاز فيها هذه الدعوة، الدعوة السلفية كخصائص وكخلال لا توجد في غيرها من المناهج؟ يعني قد يمكن بعض الأمور قد تتشابه بين المنهج السلفي وغيره، يمكن لما نقول بس بالرجوع بالكتاب والسنة، بس في شيء يميزهم وهو قضية الرجوع إلى 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 فهم السلف، قضية التوحيد قضية تعتبر قضية يعني أساسية، ما هي قضية هامشية، والخلل فيه يعتبر خلل في الدين الإسلامي، ما هو شيء بسيط أني أنا أتنازل عنه، وعدم كذلك في قضية الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الخلال والخصائص اللي تتميز فيها هذه الدعوة المباركة؟
الدعوة السلفية ما في شك أن لها خصائص ولها مميزات تميزها عن غيرها من الدعوات، لكن هذه الخصائص هي خصائص الإسلام، هي خصائص الدين، هي ليست خارج عن الدين، فهي منطبقة تماما على خصائص الإسلام. أول هذه الخصائص السهولة والوضوح. فالدعوة السلفية دعوة سهلة وواضحة كما الإسلام تماما، لأن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه نقطة مهمة أرجو أن ننتبه لها، وهي أن هذا الدين سهل، سهل في حفظه وسهل في فهمه وسهل في تطبيقه، يعرفه الشيخ الكبير ويعرفه الطفل الصغير، وتعرفه المرأة ويعرفه العالم ويعرفه الجاهل. فهذا الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يريد الإسلام، هو ما يعرف شيء عن الإسلام، الحديث القصة المعروفة، يعني أكثر من واحد من الأعراب دخلوا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بجلبة وبصراخ، وبعضهم بال في المسجد، وبعضهم أتى ثائر الرأس وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني سائلك ومشدد عليك، أسألك بالله، الله أرسلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. قال فماذا افترض علينا؟ دقائق معدودة النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا الأعرابي الإسلام، يعني ما احتاج إلى محاضرات ولا احتاج إلى شيء. فانطلق الأعرابي هذا إلى البادية، إلى الشاة والبعير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال دخل الجنة إن صدق، يعني إذا التزم بأركان الإسلام وأركان الإيمان. أركان الإسلام شهادة لا إله الله وأن محمد رسول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إيش الإشكال في هذا؟ إيش الصعوبة في هذا؟ هذه تضمن لك دخولك الجنة. فأول ميزة من مميزات الدعوة السلفية السهولة والوضوح. وأنا أقول وأنا أتحدى كل من يسمع ويرى، جيب أي واحد من أبناء اليهود والنصارى يحفظ التوراة والإنجيل أو يفهم سطر واحد يقرأه على الناس ويشرحه من التوراة والإنجيل، هذه دعوة مفتوحة لكل الناس وكل من يسمع، سواء ينطق بالعربية أو لا ينطق في العربية. أنا أقول افتح لي التوراة والإنجيل وقرأ لي سطر واحد إذا كنت تفهم منه شيء، لكن شوف القرآن يحفظه الجميع.
نعم،
يحفظه الكبير والصغير.
نعم. معنا الاتصال من الأردن الأخ أبو معاذ، تفضل. حياك الله أبو معاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لكم وبارك الله بكم. الله أسأل الله يهدينا وإياكم الحق ويثبتنا على الحق ويجعلنا من أنصار التوحيد.
اللهم
ويميتنا على التوحيد.
الله يبارك فيكم إن شاء الله، جزاكم الله خير.
اسمحوا لي أقول فقط هذه المداخلة، الله يحفظكم. بما أنكم يعني تكلمتم عن التوحيد، الشيخ تكلم عن التوحيد حفظه الله، أود أن أنبه إلى أنه لا بد من بيان حقيقة التوحيد بجميع جوانبه، لأن كثيرا من الدعاة يقصرون مفهوم التوحيد على دعاء غير الله والذبح لغير الله فقط، ويغفلون عن بيان يعني صور أخرى، مثلا من أنواع الشرك كما هو معروف، من أنواع الشرك ونواقض التوحيد الحكم بغير شرع الله.
صحيح.
كما قال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا.
نعم.
قال تعالى إن الحكم إلا لله.
نعم.
وكما نقل العلامة ابن عثيمين نور الله قبرا في كتبه بيّن أن تحكيم شرع الله من مقتضيات توحيد الربوبية، كما قال تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكما بيّن ذلك أيضا بالأدلة الساطعة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ نور الله قبره في كتابه تحكيم القوانين. فلا بد أن يتنبه الدعاة لذلك ولا يقتصروا على بعض أنواع الشرك ويتركوا الشرك الواضح البين، كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلا بد أن يتنبه الدعاة وأن يحذروا من الشرك بجميع صوره وأشكاله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتكلمون عن التوحيد بجميع أشكاله وصوره. وكما بيّن بارك الله بكم وبيّن أهل العلم قبلي أن من أخطر أنواع التوحيد في زماننا هو الحكم بغير ما أنزل الله. وشكرا لكم.
شكرا شكرا
بارك الله بكم.
شكرا لكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أخي أبو معاذ. ولعلنا في الحلقة قد ذكرنا شيء من هذا القضية في الفاصل الثاني، وبينا قضية التوحيد والحكم بشريعة الله عز وجل ووجوبها، ولكن جزاك الله خير على التنبيه والتنويه. في تعليق على الكلام الأخ أبو معاذ ولا نستمر دكتور؟
هذا كلام طيب، هذه الإشارة لفتة جيدة وملحظ جيد، وهذا الإيراد أورد على العلامة محدث الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، يقول وهذا في شريط مسجل، يقول من يقول هذا الكلام، يعني بعض من يقول هذا الكلام يريد أن يوجه المسلمين أو الدعوة الإسلامية إلى مناكفة الحكام فقط، ويقول هؤلاء الذين يجعلون هذا همهم، بمعنى أن نريد أن نركز بصورة أكبر على أن التوحيد هو الحكم، يقول الذين يجعلون هذا همهم أرادوا أن ينصرفوا للأمر الأقل ويتركوا الأعم. الشرك الآن في العبادة وفي القبور وفي العتبات المقدسة هذا كثير، وهذا هو الأكثر. يقول هم ينشغلون بالأقل ويتركون الأعم، في حين هذا كلام الشيخ، طبعا معنى كلام العلامة الألباني أن هذا الأعم الذي هو شرك العوام هو سهل المنال وقريب المنال، لكنهم لا يتطرقون له وانشغلوا بما هم يعني ليس لهم طاقة به. فالإنسان يعني نعم التوحيد هو هذا التوحيد، لكن يعني ما الذي تستطيع أن تفعله؟ هذا ناحية. الناحية الثانية يقول الشيخ، وهذه نقطة مهمة وملحظ جيد، الشيخ ناصر الدين الألباني يقول هب أننا تجادلنا أنا وأنت في شرك الحكام، ثم خلصنا إلى أن الحكام كفار، ما هو الأثر العملي الذي سينتج عن هذه المساجلة؟ يعني ماذا في وسعكم أن تفعلوه إذا خلصنا أن مثلا يعني جدلا أن الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله عز وجل هم كفار بلا استثناء قاطبة مثلا، ما هي النتيجة العملية التي ستترتب على هذه المساجلة؟ لا شيء. فهو بحث نظري لا يقدم ولا يؤخر. يقول الشيخ بارك الله فيك انشغل بما يعنيك واترك ما لا يعنيك، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله عز وجل سيسألك عما استرعاك. وهؤلاء الله عز وجل سيسألهم.
وهو الانشغال بالعلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا كل واحد اجتهد على نفسه وأصبح ينصح ويبين ويدعو إلى التوحيد بجميع أبوابه، الله سبحانه وتعالى يهيئ إن شاء الله تغيير هذه الحكومات والحكام، وليسر الله لهم تطبيق يعني شريعته الرحمن سبحانه وتعالى. بعد الخصيصة الأولى خصيصة السهولة والوضوح، هل من خصيصة أخرى دكتور؟
السهولة والوضوح هي من مميزات الإسلام، وهي ميزة تتميز بها الدعوة السلفية. خلافا لتعقيد اليهود والنصارى في اللاهوت والكهنوت والرهبوت، اقرأ كتبهم، كتب اللاهوت ما تخرج منها بشيء. أين هذا من كلام الله عز وجل؟ الخصيصة الثانية أيضا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على المنهج، وهذا الاتفاق من أولهم إلى آخرهم، فالذي يقرأ في كتب السلف يجد أنها كتبت على نسق واحد لاتفاقهم في العقيدة وفي المنهج وفي العبادة وفي السلوك. لكن هنا ترد مسألة الخلاف.
نعم.
ورد خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فما هو الموقف من الخلاف؟ نقول الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في أصول الدين.
نعم.
وفي مسائل أركان الإسلام وأركان الإيمان.
نعم.
هذه القواعد المستقرة ما اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، إنما الخلاف هو في مسائل عملية فقهية. والعلماء دائما يضربون لهذا مثال، كالذي يرى مثلا وجوب الوضوء من لحم الإبل.
نعم.
ممن لا يرى وجوب هذا.
نعم.
مع أن الشيخ بن عثيمين وغيره رحمهم الله يقول إذا كان الإمام يرى أن عدم الوضوء من لحم الإبل وقام يصلي إمام، أنا أصلي خلفه، وإذا أنت ترى أنه يجب أن يتوضأ لأن النبي يقول من أكل لحم جزور فليتوضأ. فهذه من المسائل التي تقع الخلاف، لكن هذا الخلاف لا يفرق ولا يشق الصف ولا يفرق الكلمة. فإذا ورد مسألة من مسائل النزاع هذه لها ثلاث ضوابط، أي مسألة خلافية تضبط بثلاث ضوابط. أول شيء أن يكون لهذا الرأي مسوق،
نعم.
أما في قول أو في نص أو في أثر يعول عليه. الثاني أن يكون صاحب هذه المسألة ممن استكمل آلة الاجتهاد، يعني ما هو يكون من عامة الناس ولا يكون من طالب علم مجتهد، إنما إنسان له قدم راسخة في العلم. والأمر الثالث أو الضابط الثالث أن هذه المسألة هي من موارد الاجتهاد اللي ما جاء فيها نص. فالمسائل التي هي من موارد الاجتهاد مثل يعني المسألة القديمة الحديثة اللي هي مسألة الدخول في البرلمان من عدم دخول البرلمان،
نعم.
مسألة اجتهادية ليست من أصول الدين.
نعم.
والعلماء فيها على قولين وكل على خير.
نعم.
من رأى أن المصلحة في الدخول دخل وله يعني مستند، ومن رأى المصلحة في عدم الدخول يعني له هذا القول وله مستند في هذا. فإذا المسألة الثانية اتفاق، أو الخصيصة الثانية اتفاق السلف في المنهج، ولم يرد عنهم خلاف له خلاف التضاد.
نعم.
إنما هذا خلاف تنوع
في المجال الفقهي. نعم.
من هذه الخصائص أيضا، وهي من خصائص الإسلام، العدل والإنصاف.
الله أكبر.
والدعوة السلفية، وأرجو أن ننتبه لهذا، الدعوة السلفية دعوة جمعت كل الحق اللي عند الطوائف الأخرى، يعني أخذت الحق كله اللي عند الطوائف الأخرى المخالفة.
نعم.
وهذا مقتضى العدل، لأن الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
نعم.
فسواء كان هذا الشخص ينتمي للدعوة السلفية وهذا مخالف، فيجب عليك أنك تعدل بينهم، لا تحابي هذا فلان لأنه ينتمي للدعوة السلفية وهذا مخالف أو هو مبتدع أو سقط في البدعة، ينبغي أن تعدل بينهم. والأثر في هذا معروف، حديث محمد بن مسلم رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذ من ثمار المدينة اللي يؤدونها اليهود، فأراد اليهود أنهم يرشوه حتى يتنازل عن بعض الحق، فقال هذه الكلمة العظيمة: والله إنكم لأبغض خلق الله إلي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب خلق الله إلي، ولا يمنعني هذا من أن أعدل بينكم.
الله.
يعدل بين اليهود اللي هم أبغض الخلق له وبين النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فأيضا هذه من خصائص الإسلام.
نعم. عندنا اتصال الأخت محمد من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش من أسأل حضرة الشيخ لو سمحت.
نعم.
طبعا أنا نسأل على السلفية عندنا في ليبيا، طبعا في خروج الحاكم الظالم طبعا خرج علينا بأنواع وشتى الطرق اللي حاول بها اجتهادنا، فنحن بنبو نسأل ونحن السلفيين طبعا في تشكيك عندنا، يقولون نحن المفروض ما كنتوش تخرجوا. بالنسبة لي أنا كمرأة وعندي أخوات في الغرب ظلما وحاولوا الاعتداء عليه بشتى انواع الاعتداءات سواء من رجال او من نساء، فنحن زهلنا طبعا، فهل نخلوهم يدخل علينا في ديارنا؟ طبعا هنا عندنا اخوه سلفيه يقولوا لا ما كنتوش تخرجوا، ما كنتوش حتوصلوا وافقا تقولوا حتى اخوتكم او ازواجكم انهم يخرجوا، فنحن زهلنا الصراحه كيف يكون، هل ننتظر ان هم يدخلوا علينا في عقر دارنا ويصير كيف ما صار في أخواننا وقواتنا اللي في الغرب؟ طبعا تقريبا الشيء هذا يعني حرام.
الخروج الخروج ايش ايش لو سمحتي ام احمد، ماذا تقصدين بالخروج يعني هنا؟ الخروج خارج البلاد ام الخروج على الحاكم؟
على الحاكم.
خروج على الحاكم.
30 في الشهر قالوا لنا ما كنتش توافقوا اصلا.
نعم.
فنحن زعلنا يعني، يعني الراجل اللي يصير مسار في المنطقه الغربيه ما اعتقدش يعني، انا بالنسبه لي والحمد لله سلفيه والحمد لله.
الحمد لله.
واخواني وعندي خواتي الحمد لله.
الله يثبتك ان شاء الله.
بس انت زعلان مثلا واحد تقول لي لا ما كنتش توافقي. انت معنا انت سلفيه.
نعم.
فيعني
نبره واضح واضح. الله يبارك فيك. شكرا
جزاكم الله عنا كل خير.
بارك الله فيك. الله والسلام ورحمه الله وبركاته. نجاوب ام احمد على قضيه النصارى عندهم من يقول بعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، وهناك من لعله ظاهر ان قسموا في الامر قسمين، منهم من خرج مع من خرج لتغيير النظام، ومنهم من توقف من ناحية شبهة شرعية. إيش الجواب في مثل هالمسألة دكتور عبد الرحمن؟
على كل حال يعني ما جرى في ليبيا جرى ومضى وانتهى.
نعم.
الأمر. لكن إذا كان السؤال عن الموقف الشرعي،
نعم،
طبعا كلام أهل العلم جميعا الدعوة السلفية كلام واضح.
نعم.
أنه لا يجوز الخروج إلا بشروط ثلاثة.
نعم.
وهذه الشروط مستقاة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الشرط الأول وجود الكفر البواح.
نعم.
الذي عندكم فيه من الله برهان.
نعم.
هذا الشرط الأول. أنا أتكلم بموضوعية الآن، ما أحكم، ما أنزل كلامي على وضع القذافي، لكن
نعم.
أصور المسألة وأوصلها منهجيا.
نعم.
الأمر الثاني.
عفوا دكتور، نأخذ المكالمة ثم نكمل السؤال. تفضل أخ أحمد من السعودية.
نعم.
حياك الله يا أهلا وسهلا.
الله يبقيك.
وياكم إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل.
حياك وحيا ضيفك الكريم.
الله يبارك.
معلش أنا هنا عارف الاسم من أتابع البرنامج.
حياك الله دكتور خالد. وياك
دكتور خالد. الله يحييك. حيا بارك ان شاء الله.
حياك الله. الله يبارك فيك.
الله يجعلكم ان شاء الله ظفر للامه. احنا والله محتاجين مثل هالبرامج، لان الناس الحين زي ما انت شايف متعلقه بالدنيا. الله المستعان.
صلى الله السلام يا رب.
وشايف احوال الدول العربيه.
نعم.
فمحتاجين مثل هذه البرامج ومنهاج السلفيين. الله يقويكم ان شاء الله.
عسى الله يبارك فيك. اشكرك يا اخوي احمد. الله يبارك فيكم. في عندك سؤال ولا كانت هذه؟ الله يبارك فيك. جزاك الله خير. شاكر لك وشاكر اتصالك ومواصلتك. الله يبارك فيكم. إيه نعم دكتور عبد الرحمن.
نعم. عودا على سؤال الأخت.
نعم.
يعني أنا ما لقطت كل كلامها، لكن الذي أستوضحه من كلامها أن شروط الخروج أول شيء وجود الكفر البواح.
نعم.
الأمر الثاني وجود القوة الكافية لإزاحة هذا النظام مع أقل مفسدة.
نعم.
الأمر الثالث إيجاد البديل.
نعم.
البديل الشرعي اللي يمكن أن يتولى الحكم بهذه الشروط. علماء السلف كلهم بالاتفاق دون.
نعم.
مخالف.
نعم.
يجب الخروج.
نعم.
بهذه الشروط الثلاثة.
نعم.
أما ما ذكرت الأخت مما فهمته من كلامها أنه كيف إذا ما نخرج حيدخل علينا في البيت، هنا فرق في المسألة بين الخروج على حاكم كافر بهذه الشروط.
نعم.
الثلاث، وبين مسألة دفع الصائل.
نعم.
دفع الصائل هذه لا ما في ربط بينها وبين الخروج.
نعم.
دفع الصائل حتى لو كان حاكم مسلم.
صحيح.
إذا واحد دخل عليك في البيت يريد أن ينتهك مالك أو ينتهك عرضك.
نعم.
فلك أن تدفع هذا حتى لو أدى بالقتل.
نعم.
ففرق بين هذا وهذا ولا في تعارض بينهما.
نعم.
فنقول للأخت عدم القول بالخروج على القذافي ليس معناها أن نجلس في بيوتنا ونستسلم لكل من يأتي وينتهك أعراضنا. لا، لابد أن يدفع الصائل.
نعم. نعم.
ومن قتل دون ماله ودون عرضه فهو شهيد.
والحادثة
هذه واضحة.
نعم. أظن دكتور عبد الرحمن يمكن يعني الآن قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وبحمد الله عز وجل استطعنا أن نبين في هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية والمنهج السلفي، وكذلك ذكر القواعد لهذا المنهج، وذكرنا يمكن مجموعة من الخصائص ولم نستكمل خصائص هذا المنهج، ولكن إن شاء الله في الحلقات القادمة نستطيع إن شاء الله نذكر محاور جديدة ومن خلالها أيضا راح نبين خصائص هذا المنهج المبارك. أعزائي المشاهدين، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم الشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الجيران عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية، وأشكركم في الحقيقة على المتابعة، وأشكر من اتصل معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله نتواصل معكم في الحلقات القادمة ونسمع إن شاء الله أسئلتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقكم لكل خير. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي،
وثق الهدى من للهداية يسأله،
اسمع كلام محقق في قوله،
لا ينفني عنه ولا يتبدل،
هذا اعتقاد الشيخ.